من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اما بعد فخير هدي كتاب الله وافضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدث من بدعه وبعد قراءه كتاب السنه لداود السيستاني رحمه الله فقد وصل في القراءه الى باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه وقد وصل في باب التحصيل وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه من كان منزله بمكة ثم ذهب إلى تبوك لقضاء حاجة وتجارة فرجع في القعدة إلى منزل مكة وعالم أن السنة هذه سيحج يعرف أن هذه السنة سيحج فمن أين يعرف أنه يحرم من الميقات ولا يصلح أن يحرم من البيت جاء وقت الحج وذهب إلى عرفة من تبوك إلى عرفة فهو ذاهب قاصد مكة قاصد المشاهد قاصد الحج حينئذ قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة فالذي حركه لذاهب يحج كان عنده أعمال قطع يحرم ذاهب إلى عرفة كيف يذهب إلى عرفة أو إلى مكة إلى عفوا الكعبة وهو لا يعرف وهو لا يعرف ولم يكن كالأول وهو الذي قصد السكن وهو يعلم أنه سيحرم لكن الحج سيكون هو قصد السكن والمحرك له سكنه ومعيشته لا نسكه نعم طيب أفضل ميقات لأهل مكة أفضل ميقات لأهل مكة
هذا إذا أراد أن يعتمد يذهب إلى أقرب مكان أسمح مكان يكون إلى الحل. أما إذا كان يريد أن يحج فمن حيث عن شيء.
إذا مكة ليس لها عمرة. ابن عباس قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة. من أهل البيت. عمراتهم طواف. يكفي أن يطوف ويطوف ويطوف ومن طاف بيت السبوع كان له عتقة. عن عتقة طريقة رقم. عتقة رقم. نعم؟ طيب. إذا صادف الرجل بعد طواف الوداع صار وتردد قال إن صليت آخر عهدي بالبيت هذا بحجي الصلاة وليس الطواف الذي قال اجعل آخر عهد بالبيت
الطواف
فبعد ما قام الوداع حضرت وصلاه تنتشر على الطواف يخرج يصلي في الطريق حتى يستلم المحظور او يصلي ويصح ما الدليل ان النبي
سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف.
طيب أين الشاهد؟ الحديث أن النبي بعد ما طاف الوداع صلى الصبح ثم فدل على أنه إذا كان هناك ثم شيء يسير فلا بأس فلا بأس. نعم. طيب فجاء الإنسان وقال بدل المسألة هكذا إذا بقي على الإنسان سعي وطواف الإفاضة فقال بطوف الإفاضة ثم أسعى سعي الحج وامشي سعي وقت ذلك مع العلماء. نعم. قال أسعى ثم لا إشكال السعي لا يمنع الوداع. ألم نذكر لكم أثر عمر الخطاب على الطحاوي؟ ذلك أن الطواف آخر المناسك والسعي نسك فينبغي أن يجعل الطواف آخر مناسك آخر عبادات المتعلقة بالحج هي الطواف لكن الصلاة لها رد ورد ذيل أنك تصلي ثلاثة أقوال لكن السعي ليس قال آخر مناسك السعي يجب أن تجعل آخر مناسك الطواف طواف الوداع فحينئذ تنوي الإفاضة وتنوي تحته الوداع وإن كان هذا حج كسالى لأنه حينئذ بدل ما يعتق رقبتين كان يعتق رقبتين نعم روكا بدل ما يفعل ذلك مرتين فيلتهب مرتين منفصلتين فيكون ثوابه أعظم طاف الإفاضة ثم طاف الوداع فطاف الإفاضة تحت الوداع. طيب نقرأ الآن
Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كتاب المناسك باب التحصيل.
التحصيل هو النزول في المحصل وليس هو لا شك المناسك، واختلفوا في النزول فيه. الشافعي ومالك وجمهور العلماء على استحباب اقتداء استحباب النزول اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيره من نزل واجمع، لكن على من تركه انه لا حرج عليه. والقسم الثاني من اهل العلم راى ان ذلك لا يعتبر سنه ولا مستحب، كعائشة بن عباس كان يقران به ويقول من نزل اتفاق انه منزل اتفاقي لا مقصود، خرج او نزله النبي لانه اسمح ليش لخروج. وحينئذ هؤلاء يشبه قولهم قول عمر في مسألة نزول الصحابة في مكان صلى فيه النبي وصلى كما خرجه صاحب المصنف ابن ابي شيبة او عبد الزهر، ان عمر نظر الى الناس وهم يتتابعون بالصلاة في مكان فقال ما هذا؟ قال مكان صلى فيه النبي، فقال ايها الناس من بدت له الصلاة فليصلي ومن لا فلا، فانما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا يتبعون اثر الربيع. فراى عمر ان النبي صلى في ذلك المكان مثلا لانه اسمح لصلاته تحت ظل شجرة، الأرض ليس فيها حصباء مؤلمة لمن داس أو لمن سجد عليها أو لغير ذلك، فمن صلى فيه قصدا فقد تابع النبي فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه قصدا فقد خالف النبي في نية فلا يعتبر موافقا للنبي. وإنما قالت عائشة بن عباس أن هذا منزل اتفاق لا مقصود، لا مقصود، نعم، فهنا حصل خلاف بين العلماء. فالخلفاء الراشدون وغيرهم استحبوا ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي جعلنا هذا مرجح لأنه مستحب، جعلناه مرجح لأنه مستحب اقتداء بالخلفاء الراشدين، غير أنهم أجمعوا أن من تركه لا شيء عليه. فإذا أراد أن يعمل بهذا المستحب صلى به الظهر والعصر المغرب والعشاء ويبيت فيه بعض الليل أو كله، وهو الأقطح المعصر والبطحاء وخيبة كنانة كله اسم واحد، كله اسم لمسمى واحد، نعم. وذلك كانت عائشة أو كانت عائشة نعم تقول أنه يعني في قول المخالف في العموم كانت تقول كما في صحيح البخاري أنه ليس التحصيل إنما كان منزلا أسهل لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو كما كانت تقول، لكن نصح النبي الأمة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ. جماهير العلماء ومنهم الخلفاء الراشدون كما نقله الشافعي رحمه الله على أن هذا مقصود ومستحب، ورأي الراشدين أحب إلينا يعمكم النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم، الحديث الذي بعده.
وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل
قال حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله أحد العلم ثقة حافظ صحيح. نعم.
قال وعثمان بن أبي شيبة
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة وهو ثقة.
المعنى حاء قال وحدثنا مسدس بن مسرح الكسبي ثقة قال أخبرنا سفيان بن عيينة الهلالي ثقة حافظ فقيه إمام حجة قال أخبرنا صالح بن كيسان
صالح بن كيسان المدني ثقة فقيه
عن سليمان بن يسار
سليمان بن يسار الهلالي في قطاع أهل الفقهاء سبعة.
قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل ولكن ضربت قبته فنزل. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان يعني في الأبطح.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح قال فيه
أبو رافع نعم لم يأمرني رسول الله أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزل وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم على ثقل أي متاع يعني مسؤول عن متاع أبطح في المحصر طيب ولعل هذا القول الذي ذكره أبو رافع المسؤول عن متاع النبي قد يرجح قول عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو أنه يعني لما وضع لما فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك الخلفاء الراشدين أحب من جهة أن النبي أمر باتباعهم صلى الله عليه وسلم من بعده عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها مباشرة وقول جماهير العلماء كما يذكر قاعدة فقيه العلامة الحكيمي قال إذا حارب قول العلماء على مسألة فاتئب لا تخرج عن قولهم إلا وأنت متعب لأنهم لم يتتابع على شيء إلا فيه معنى راجح يعني يدل على اشتراكهم في القول قد يخفى عليه ليس معناها ألا تخالفهم لكن اتئب واحفظ عند الخروج عن قول جماهير العلماء عصوا فيه مسألة الراشدون رضي الله عنهم نعم
وقال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ذكرنا عندنا ثقة حافظ إمام فقيه
قال أخبرنا عبد الرزاق
تقدم عبد الرزاق تقدمه ثقة صنعاني
قال أنبأنا معمر
بن راشد تقدم ثقة
عن الزهري
كذلك محمد بن سلام بن شهاب الزهري متفق على جعلته إدخاله
قال عن علي بن حسين
ابن علي بن ابي طالب القرشي ثقة ثبت عابد
عن عمرو بن عثمان
القرشي الأموي ثقة
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتك قال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصن وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم قال الزهري والخيف الوادي
طيب هذا حديث إسناده نعم صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق على صحيح وانظر الآن المعنى الذي لعله جعل الجمهور يقولون أنه مستحب ولا يتعارض مع الذي قبله حيث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجة قال هو هل ترك لنا عقيل منزلا فهذا يدل على جواز إجارة بيوت مكة العلماء يقولون مكة ما يصلح تؤجرها مكة للجميع مكة للجميع الحج والعمرة ما يعدون الحدود ودورة وهذا هو الصحيح المعتمد ليش قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا
ترك، هذا يدل أنه يملك ويورث ولا نعم. وبهذا تعمل، بهذا القول تعمل الحكومة السعودية وفقهم الله، وهذا المعمول به عند علمائنا كشيخنا بن باز وشيخنا الفوزان غيرهم، أنها تملك. قال نحن نازلون بخيف بني كنانة، ليش أو ما هو الوصف؟ نازلون هناك قاصدون إليه، هذا خيف بني كنانة هو إيش؟ هو المحصب والبطحة والأبطح اسم واحد. نازلون حيث قاسمت قريش على الكفر، فهنا يعمره بالطاعة والرجع بالرجوع ويصلي فيه، لأنه كان نقط مكان إيش؟ ها؟ قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب، وذلك النبي كان بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم عياذا بالله ألا يناكحوهم. هل صار مقصود ولا غير مقصود أن ينزل هناك؟
ينزل هناك مقصود،
تعميره بالطاعة والرجعة من الحج والصلاة فيه، لأنه كان فيه تقاسموا وتمالأوا أو تعاونوا على مقاطعة قبيلة النبي، ما يناكحوهم عياذا بالله ولا يؤوهم ولا يبايعوهم. فمن هنا الجماهير العلماء ومنهم الخلفاء الأربع قالوا أن الراجح ما هو، أو قالوا عفوا أنه يستحب. هذا بقوله الآن، لا تخالف الجمهور إلا وأنت متعب في قولك. ذلك أن بني كنانة وقريش تحالف أن يقاطع النبي ويش بني هاشم، لا يناكحوه ولا يبايعوه. سبحان الله العظيم، وحبس النبي والصحابة وين؟
الشعب.
وصاروا يصيحون النساء والأولاد من الجوع، ولعل مات منهم من مات. المهم أوحي للنبي أن الأرض أكلت الصحيفة، صحيفة المقاطعة، صحيفة المقاطعة. فذهبوا بعدما ذكر لهم النبي ذلك، ذهبوا يعني مسرعين، فتحوا وجدوا أن الأرض أكلت كل شيء إلا اسم الله، فأسقط في أيديهم. علموا أن النبي صاحب إيش؟ صاحب حق، اللهم صل عليه، آية أمامهم، ففكوا أسرهم. انظر يا أخي، تأمل، أرجو أن تسجل هذه الكلمة في ذهنك وتحفظها بقلبك ويعيها سمعك، ثم تنشرها ولو بقلمك ولو من غير ذكر اسمي أنا. قال الشافعي: ما قلت شيء في العلم وأحببت أن ينسب إلي. طيب، لما حصل للنبي وفيهم النبي الحصار، أي أذى أشد من هذا؟ أي أذى أشد من المقاطعة والحصار الذي ألم بالنبي؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا ما يسمى اليوم بالثورة وهو الجهاد البدعي؟ خرج عليهم فقال في نفسه: محاصرين حنا، مقتولين مقتولين، هاي كما يفعلون. فكانوا يشغبون على أهل الحديث في تأصيلهم في الجهاد بطريقة غريبة. فبعد أن اجتهد صاحب الحديث من أهل العلم في تقرير أن ما فعل في سوريا يخالف السنة في الجهاد وهو ابتداع، جبهة نصرة ما جبهة نصرة، ولا في قوة يرجعون بها عدو الله، ولا في إمام يجتمعون، ولا في راية لا إله إلا الله يريدون مدنية غير هذا. أذن. لماذا لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ بالجهاد؟ ليس فيه قوة يرهبون بها عدو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر ولم يقاتلهم. فكيف شغبوا على الحديث؟ قالوا بعد أن قرروا بتأصيل جيد ما قرروا، قال معكم نحن خلاص، معكم، كلامكم صحيح، ما حصل في الثورة الله يهديهم في سوريا، في كما قال على الفوزان هذا فساد، قال نعم نقر للشيخ أنه ما كان ينبغي أن يفعلوا، أما وقد كان الآن، الآن مقتولين، مقتولين، فعليهم الآن يشتون يواصلوا ويقاتلوا. الشريعة لما طرحت هذه المسألة أذكر كان يعني في مجلس كان فيه الشيخ ربيع وشيخ بعض المشايخ بعض فتكلم واحد من الشام بهذا يريد أن يستفتي الشيخ، يقول الآن لابد. فالشيخ طول ساكت يتفكر، فاستأذنت أن أتكلم فقلت إن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، ولا فزيادتهم في إثارة العدو المقاتل يملك طائرات ويملك ويملك وترك الابتعاد عن بلادهم إلى مكان آمن بقدر المستطاع، أليس هذا تخفيف المفاسد؟ والبقاء والمقاتلة مع تلك العشوائية التي نراها، يعني كثيرهم قرأت الجزيرة حتى يستكثر فيهم القتل بإعاز من لعل قطر ومن إيران ومن ساكين، والله يجيبون كذا آلة ما أدري كيف سووها فيردون ضجة بالتكبير، فتفعل ذات اليمين وتروح أصل القنبلة هناك، لا فيه ضبط في القتل ولا فيه قوة ولا فيه شيء، يقنعوهم أنهم أبطال ليواصلوا. المواصلة هذه أدت إلى مزيد فناء، مزيد فناء، وصل العدد من 100,000 إلى 700,000 قتيل. ولذلك ما ذكره بعض المشايخ أيضا في أن الآن قاتل في سوريا حقيقة كلام حقيقة يحتاج للشيخ الفاضل أن يراجع نفسه في هذا الكلام وأن يعرف حقيقة ما يدور هناك، حقيقة ما يدور هناك، فإن فوضى عشوائية وتجارة بالدم، فلا ينبغي لأحد أن يرحل إلى هناك أو أن يقاتل أو أن يقال من هناك يقاتل، أما نحن لا نذهب نقاتل. كل هذه الصور ينبغي أن تبعد عنها، إلا في صورة واحدة يأتيك يريد مالك لا تعطيه، قاتلك قاتله، القاتل دون قتل دون ماله فهو شهيد. أما أن هذا يقاتل هذا وهذا يقاتل هذا، طيب الآن أنت تقاتل من هناك؟ ما تعرف عدوك، جبهة النصرة ضد يمكن الجيش الحر أو ضد داعش أو مشتبكين، فمن تقاتل؟ ما هي الحقيقة هناك حتى نقول يا أهل سوريا قاتلوا؟ بل نقول لأهل سوريا كما قال علامة الألباني رحمة الله عليه لأهل فلسطين، إذا حيث أنكم لا تجدون قوة اذهبوا إلى أقرب مكان تأمنون فيه. أما تقاتلوا قاتل من؟ هذا يقاتلك شوي، هذا يقاتلك، هذا ضدك، هذا كيف؟ وهي الراية، هب أنك قتلت أكبر عدد منهم، ثم الراية لمن؟ ما في إمام تستمعون حوله، هكذا قتال، مش الهدف منها الحماية، أنت تزيد بتوجيه السهام لهم تزيد القتل عليك، وذلك الشيخ الفوزان لم يترجع يرجع إلى الآن، وهو من الراسخين في العلم من المعروفين. النبي قال بركة في أكابركم، إلى الآن يقول هذا جهاد وفساد، هذا فساد ليس بجهاد، لم يتغير قوله. فهذا القول هو الأصح من هذا الذي سمعته، يعني من شخص ما كنت أتوقع منه أنه يفتي الإخوان السوريين بمواصلة الجهاد في هذا، لكن هذا رأيه اجتهاده، لكن لا أرى أنه يقارن باجتهاد شيخنا العلامة صالح فوزان واستمراره على القول لأن هذا فساد وليس بجهاد. طيب نعم، فحينئذ لم ينتفض النبي والصحابة ويصنعون ما يسمى بالثورة ويقولون مقتولين مقتولين، بل صبروا والنساء يبكون أو أطفال من الجوع، بل صبروا. وانظر عقبة الصبر ما هي؟
النصر، حتى أخذ
النصر. أذكر لي موقف آخر يدل على أن الصبر مهما كان سيكون وراءه النصر عندما لا يكون هناك مشروعية في القتال. أزود؟
غزو بدر. حتى
بدر؟
لا بدر.
بدر قاتلوا.
ثم قاتلوا.
تكلم عن الصبر ما قاتلوا. الأحزاب جاؤوه من كل مكان. فما قال إحنا في المدينة محاصرين مقتولين مقتولين، فعل الذي يستطيع من خط الدفاع، بنوا خندق. ولم يثبت أن السلمان الفارسي هو اللي أمر بنوا الخندق، إسناده ضعيف ما يصح. المهم رأى النبي أن يبني خندق، بنى خندق. لما صبروا وصبروا 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 وصبروا، جاءت ريح عاصف اشتالت قريش ورجعوا إلى مكة. فدل أن الصبر حين لم يؤذن بالقتال يولد جنود لم تروها، ولا الريح كانت من جند الله هزمت قريش، كما قال الرب لا إله إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فاحفظوا هاتين قصتين فيها أبلغ رد على العشوائية في الجهاد في هذا العصر التي أدت إلى قتل أمم أمم، حتى الأطفال حتى النساء من غير طائل، إلا الزعم أنهم قاتلون قاتلون إلى آخر إيش ما يقولون. كيف يعني يستسلمون؟ أنا أقول لا نقول أنكم تسلمون أيديكم إليهم، أنتم تذهبون إلى مكان تعبدون الله فيه مستريحين. فإذا كان فرضا حصل في مكان أنهم لا يريدوهم أن يخرجوا منه وطوقوا عليهم الخناق من كل مكان، فحينئذ إذا حصل مثل هذا المأزق الذي إما أن يقاتل حتى يخرجوا، يعني فجوة يقاتل حتى يمشي هو نساؤه، فليقاتل حتى يتخلص، هذه يسمى مسألة إيش؟ التخلص. نعم، إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة أكبر عليه فهو يحاول أن يخرج بكل وسيلة يستطيعها من هذا المكان. وإذا جاء إنسان يعترض ولا يريده يخرج فلا يسلمه ماله، يقاتل دون ماله حتى يخرج من ذلك المكان، هذا إذا حصل. وأرض الله واسع والحمد لله، وكم منهم من ذهب وبعد عن القتال واستراح كثير. طيب اقرأ.
وقال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة.
قال أخبرنا عمر
عمر ابن عبد الواحد السلمي ثقة.
قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي.
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثقة جليل.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف أي الوادي.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون نعم بمنى، نحن نازلون غدا، لكن هنا قال فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف، فذكر نحوه، فذكر نحو لفظ مسلم. حدثنا أبو هريرة قال لنا رسول الله ونحن نازلون منه: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف. والأول ثابت فيه الحمد لله أنه أمرهم بالنزول بالخيف، وقد حيث قاسمت قريش على الكفر، فكان هنا دليل على ما ذكر الجمهور. نعم اقرأ.
وقال حدثنا أبو سلمة موسى.
موسى بن إسماعيل المنقري وهو ثقة.
قال أخبرنا حماد.
حماد بن سلمة البصري ثقة.
عن حميد.
طيب هنا حماد مبهم، لماذا اخترنا سلم بن سلمة؟ ما اخترناه الثاني منه؟ الثاني منه
بن زيد.
كلاهما ثقة، لكن ليش ما اخترنا بن زيد؟
حسب المشايخ
حسب التلامذة. التلميذ من هو هذا؟ أبو سلمة موسى عليش تبوذكي موسى بن إسماعيل، وهو الأكثر روى عن من؟ عن سلمة، فاخترنا أن بالقرينة أنه حماد بن سلمة ليس حماد بن زيد. نعم عن حميد عن إيش؟
عن حميد
عن
بكر بن عبد الله
ثقة ثبت بصري.
وأيوب
بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت حجة.
عن نافع
ثقة ثبت.
عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
هذا إسناد ويش؟ صحيح، وفيه من الفقه أنه يستحب أن يهجع أن ينام نوم خفيف أول الليل، هذا الهجع إذا أراد أن يدخل مكة، أنه قال كان النبي يفعل ذلك. وفيه أن الزعم ليس للخبر الكاذب، وإنما أحيانا تكون الخبر المحقق، أنه قال يزعم من النبي أن رسول الله يفعل ذلك، لكن قد يقال أكثر ما تستعمل فيه زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. وذلك العلامة الألباني لما جاء طالب علم عنده فقه الظاهر الطالب هذا بهذه المسألة، فجاء للشيخ ناصر الألباني في مجلس من مجالس الأسئلة فقال سائل يعني كتب في ورقة سؤال، قال يا شيخ قد زعمت أنك فأوقف، قال لا تخاطبني بهذا تأديبا للطالب لأنه حيث احتمل اللفظ وخاصة إذا كثر احتمال عند العامة أن الزعم إيش
كذب مظنة
خبر
مظنة كذب
الملفق أو البهتان أو فأدبه ليتعلم كيف يخاطب أهل العلم. أهل العلم إذا أحسنت خطابهم وتأدبت معهم الناس رجعوا إليهم واستفادوا منهم. إن أظهرت التطاول أو أظهرت بخس قيمتهم نفر عنهم الناس صارت مفسدة كبيرة جدا صارت مفسدة لا يعقلها إلا العاقلون. وعلى كل حال هنا سنة ميتة لا أقول مهجورة يعمل بها لكن قليل، وهي أنك إذا أردت أن تدخل مكة قبيل دخولها انظر إلى مكان أو شيء السنة الأفضل تدخل مكة نهارا، احرص تدخل مكة قبل الغروب للحج والعمرة. ثاني إذا قربت أن تدخلها اغتسل، فإن النبي كان يغتسل لدخول مكة وهذه سنة مهجورة. أذكر لي بعض السنة المهجورة في الاغتسال أو الاغتسال الذي كان يفعله النبي وصار اليوم نسي أو فعله بعض الصحابة وهو سنة ونسيه الناس. من ذلك
خروج العرفة،
الوقوف بعرفة، فإنه فيه اغتسال، هذا ثابت عن علي رضي الله عنه. وكذلك الغسل العيد، بعض الناس يغتسل العيد ليش؟ أبي
تنظف
كذا، ما ينويش التعبد، فيه تعبد سنة يغتسل العيد عشان يلبس الجديد يغتسل للعيد، لكن لا ينوي التعبد. ولذلك الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون، هذا الإنسان عرف هذه المسألة في حلقة من الحلقات وعمل بها جاءته حسنة رجعت دخل الجنة ربما حسنة واحدة، وآخر اغتسل الغسل العادي إنما على باب النيات ما له أجر، هذا نوع أن يكون اغتساله تعبدي. اصبر يا أخي لا تقاطع. فالمهم يجب على الإنسان أن يستوعب أن هناك نية تعبدية ونية عادية. العادية ألا ينوي التقرب إلى الله بفعله كما ذكرنا في الاغتسال، ينوي التنظف فقط. أما التعبدية ينوي التقرب إلى الله بذلك إيش؟ بذلك العمل. ومن الاغتسال أيضا
دخول مكة،
فيستحب الاغتسال قبل دخول مكة. أعجبني شخص الحمد لله سألته من المشايخ وأنا أتذاكر معه هذه السنة، قال نعم إني أغتسل قبل أن أدخل مكة. ففيه ناس يفعلون الحمد لله لكن قليل قليل من يفعل هذه السنة. وأفضل المسلمين رجل أحيى الله به سنة بعد ما أميت، وممن أحييناه في هذا المجلس أيضا السنة التي جاءت في كتاب العلم مرت معكم في البخاري، أن رجلا سائل والنبي يتكلم فالنبي ما جعله يقاطعه، تكلم النبي حتى انتهى من كلامه صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا إذا كان المعلم يتكلم لا يهجم أحد بالكلام لأنه يقطع على الناس تسلسل الأفكار وضبطها وربطها، العلم يربط بعض البعض، فيكون الكلام والسؤال بعد أن يفرغ من الكلام تماما. طيب خلي الأسئلة في الأخير. نعم أكمل.
وقال حدثنا أحمد بن حنبل،
حدثنا أحمد بن حنبل تقدم ثقة حجة إمام،
قال أخبرنا عفان.
من عفان؟ مر معكم في مسند أحمد في الفجر، أنا أشوف منكم يتغيبون في درس الفجر ما أدري وش السبب، مسند أحمد مستغنين عنه لابد تستفيدون قبل وفاتكم من 40 ألف حديث. من هو عفان؟ المسلم البصري. أحسنت. من فوائد حضور الكتب المسندة أنك تذكر، أفرض أنك في بر ما عندك تفسير من كثير، قال لك بها الراوي نقرأ إذا أنت مستحضر من الحلقة وش قيل في هذا الراوي، تعرف من السند من الحلقة، هذا إياكم الغياب الكثير. هذا ثقة. نعم حماد.
قال أخبرنا حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة.
قال أنبأنا حميد.
حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة مدلس.
عن بكر بن عبد الله.
بكر ابن عبد الله عن من؟
عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر.
نعم قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب.
بكر بن عبد الله ثقة. أكمل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله.
نعم وهذا يدل على استحباب ذلك، أنه ينام نوما خفيفا ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم يدخل مكة. إذن المحصل حين الخروج والعين الدخول
الاثنين.
شف سمعتم يقول الاثنين، مرة معنا حين الخروج ومرة معنا حين الدخول، هذا الاستمرار في دخول ذاك المكان فلعله يدل أنه إيش
على القصد
مقصود تقاسم فيه في الكفر، فكأنه تعلن راية التوحيد والإسلام والطاعة فيه حينما أرادوا مقاطعة النبي فيه وتمالأوا فيه على هذا فيرفع رأس الإسلام به بمثل هذه الطاعة والبقاء فيه بالفريضة، والفريضة إذا تكلم فيها الإنسان يتكلم فيها بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله. نعم بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى. طيب باب جديد.
نعم
اقرأ.
قال رحمه الله باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. قال حدثنا القعنبي.
قعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب البصري ثقة عابد.
قال عن مالك.
مالك رأس المتقنين في المثبتين.
عن ابن شهاب.
عن المسلم اتفق عجالة القعنب.
عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله
هو ثقة فاضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق على صحته، وفيه أن من قدم شيء أو أخره في يوم النحر فإنه لا حرج عليه ولا تبعه ولا كفارة ولا دم، فإن أعمال يوم العاشر وهو يوم النحر، ويوم النحر أفضل أو أعظم أيام السنة كما جاء في سنن أبي داود أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر، يوم الحادي عشر يوم يقر الناس في منى، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وقد جاء في القرآن ذكر الحج الأكبر تفسيره فرواه ترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. وتعرفون لماذا عظم شأن ذلك اليوم؟ أولا هو من أيام العشر من ذي الحجة، ثانيا نص النبي على فضله وتعظيمه وأنه أفضل أعظم الأيام، ثالثا تعمل فيه أربعة أعمال. فيا حسرة على الحجاج الكسالى الذين معظم أيام يوم النحر يأجلونه، ويليت يأجلونه ليوم القر، لأنه قال أفضل الأيام بعد يوم النحر يوم القر، على الأقل يوم 11، وإذا بهم يأجلون إلى يوم 12 ربما. فلا صادفوا بالعمل الأمر الصالح تلك من طواف، وأعماله هي أربع، ما هي؟ الرمي
الحلق
والذبح ترتيبا، الحلق الطواف نعم، فلا يفعلها في هذه اليوم قبل غروب الشمس، إذا غربت الشمس صار ليلة القر خلاص انتهى يوم النحر. بعض الناس ما يعرفون هذا، متى عندهم اليوم ينتهي؟ الساعة 12. ولذلك كانت تأتينا مسائل في الإفتاء بالتوعية، لما يجون الحجاج يسألون عندنا بالحرم يقولون رمينا بعد الساعة 12، يبي يتأمل المفتي يقولوا احسنت حق اليوم الثاني، انه ايشو انه يوم 12 اليوم ايش ها اليوم الثاني، لذلك بعض الفنادق تتصل عليه بعد 12 دقيقة صباح الخير، ان الصباح عندهم يبدأ مثل العجم تشبه بالكفار، بينما اذا غربت الشمس ينتهي اليوم. يعني اليوم نحن في ايش، ايش يومنا هذا؟ ليلتنا هذا وش؟ احنا بالثلاثاء الان، غربت الشمس عن يوم اثنين انتهى. اكثر الناس لا يعرفون هذا. ففي يوم النحر اربعة اعمال عظيمة، الرمي وبه يكون تحل الاصغر، بعد الرمي الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الافاضة، فاحرص على فعلها قبل غروب الشمس ان استطعت في يوم النحر، اذا ما استطعت بقي شيء يوم القر بعده 11. في ذلك اليوم جاء هذا الحديث، وقف رسول الله في حجة الوداع كما يقول عبد الله بن عمرو العاص بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرق قبل أن أرمي، نعم قال ارمي ولا حرج، الأول قال حلقت قبل أن أذبح، والثاني قال نحرت قبل أن أرمي، نحر قبل أن يرمي، قال ارمي ولا حرج، بل هناك حديث حلقت قبل أن أرمي. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال اصنع ولا حرج. فاختلف العلماء، فقال بعض أن عليه دم، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس قال من قدم شيئا وأخر فليريق دما، هكذا قال ابن عباس، والجمهور أنه لا شيء عليه ولا حرج، نعم، وهذا اعتمده هو هذا الذي اعتمده النووي. طيب أصحاب القول الأول، انتبه الآن، لهم أن يحتجوا عليك بالقول بأن أولئك الظاهر من الأحاديث أنهم فعلوا ذلك جهلا أو نسيانا، لكن كلامنا على المتعمد، فإن في نص الرواية في صحيح مسلم فلم يسألوا عن شيء أو يسأل النبي عن شيء في ذلك اليوم يوم النحر قدم أو أخر مما يفعله الرجل جهلا أو نسيانا، شف القيد، إلا قال النبي يفعل ولا حرج. وهنا في سنة داود كلهم يقول لا ما أشعر نحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، والأول قال ذبحت، نعم حلقت قبل أن أذبح، كلهم قالوا لم أشعر. أفلا يدل ذلك أن المتعمد يجب عليه دم؟ أما الذي فعل جاهل أو شيء ليس عليه قد يقول قائل نعم، لأن الأسئلة هنا جاءت في حق من لم يشعر، في حق الجاهل، في حق الناس، لكن المتعمد قد يقول قائل ما دام تعمد قدم وأخر فعليه دم. والجواب عن هذا أن يقال من المعلوم أن الرجل إذا ترك نسكا أو نسيه كما قال ابن عباس فإن عليه
دم،
فحيث النبي حتى الجاهل والناس هؤلاء لم يجعل تبع عليهم قال لا حرج، فدل أن المتعمد وهو قول الجمهور أيضا لا حرج عليه، لكنه ترك
مستحب
الأفضل، ترك الأفضل، فالأفضل يرتب في ذلك اليوم، يبدأ فيرمي، ثم إن كان قارن أو متمتع يجب أن يذبح، مفرد يستحب الذبح بالإجماع، نقل ابن حجر وغيره أن الذبح المفرد لا يجب. طيب يرمي يذبح يحلق ها؟
يطوف
خلاص ذلك اليوم. والسعي رجح ابن تيمية أنه مستحب للمتمتع ولا يجب عليه. نعم اقرأ.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وعثمان محمد إبراهيم الكوفي ثقة حافظ شهير له أوهام.
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد بن جرير القاضي ثقة صحيح الكتاب
عن الشيباني
سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة
عن زياد بن علاقة
زياد بن علاقة الثعلبي ثقة رمي بالنصب يعني كان ناصري. نعم.
عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه جواز تقديم السعي على الطواف، لكن ليس في العمرة، انتبه، في العمرة لا يصلح أن تقدم السعي على الطواف، بل ذلك في الحج في مثل يوم النحر لو سعى الرجل قبل أن يطوف لا حرج عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سئل كما في الحديث يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، نعم قال لا حرج صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحرج قال يقول لا حرج لا حرج في التقديم والتأخير، لا إثم يعني، إلا على رجل اقترض يعني اقتطع عرض مسلم اغتاب مسلم. انظر فداحة الغيبة أن تنتقص أخاك وهو في غيبة عن المجلس تذكره بشيء لو سمعه لكره منك، قال هذا الحرج هذا الحرج، لكن يقدم ويأخر شيء فلا حرج في ذلك اليوم. وقد جاء في الوعيد في الغيبة نصوص شديدة، منها أن عائشة قالت في ضرتها مع أن المقتضي موجود، يعني غيرة النساء في بعضهن البعض شديدة جدا، ومع ذلك لم يجعل النبي ذلك عذر لعائشة أن تغتاب ضرتها، فقالت حسبك من فلانة تذكر ضرتها كذا وكذا، قيل قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو خلطت بيش بماء البحر، لا خلط يعني من شدتها يعني بمياه البحر كلها تفسدها، وهي عائشة وقام في نفسها من غير ما قام، فكيف إنسان لم يحصل ما حصل لعائشة من غيرة ويغتاب ويتسلب الغيبة يتسلب المجلس يتفكه ويسخر بالناس ويذكرهم بما يكرهون، لا شك أنه لا يجوز مجالسته وهو يتكلم بهذا، إما أن تقوم من مجلسه أو تنكر عليه الغيبة ولا تكون مثله. قال قرطبي وأخذ من قوله تعالى وإنكم إذا مثلهم أن الرجل إذا جلس مع صاحب كبيرة ولم ينكر عليهم أنه يحسب أنه آثم مثل إثمهم، أو يقوم أو ينكر لا مجاملة. نعم لا مانع سعيد قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. آخر حديث ولا انتهى؟ انتهى. الأسبوع القادم نأخذ باب في مكة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.